ولا تبطلوا أعمالكم في مسألة الردة كما سأبين الآن. قلنا بدليل الآية التي قبلها وهي قوله تعالى إن الذين كفروا، مش إن الذين أسلموا ولا تبطلوا أعمالكم، لا، إن الذين كفروا، وانظروا الآن تكتمت الآية، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، وسيحبط أعمالهم. الآن يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول لهم بعد أن ساق الآية الأولى التي هي مشاقة الرسول ومشاقة الله في إبطال الأعمال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بردتكم، كل الأعمال التي فعلتموها تبطلوها بكفر فتذهب هذه الأعمال هباء منثورا. إيش دخل هذا في مسألة الندم؟ عرفتم؟ واضح الاستدلال الأول؟ إذن الاستدلال الأول ليس لكم فيه دليل، لأن الأصل كما يقول شيخ الإسلام، وهذا في مسألة أصول التفسير ينبغي لطالب العلم أيضا أن يبحث في هذه المسائل، يجمع بين أصول التفسير وعلوم الآلة. شيخ الإسلام يقول رحمه الله يخطئ كثير من الناس، يستدل بجزء آية ويترك ما في أول الآية وما في آخرها، هذا خطأ، لابد أن تسوق الآية من أولها إلى آخرها. لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، إيه ما شاء الله، إذن يجوز ترك الصلاة. لماذا؟ الله قال لا تقربوا الصلاة، فقل أعوذ بالله من فتنة السقيم. أكمل الآية وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا إلى آخر الآيات، لابد أن تجمع الآية من أولها إلى آخرها حتى يتضح المعنى المراد. فهنا الإبطال إنما هو عائد على ما فعله المشركون الكفرة، فإن أعمالهم كلها باطلة. لهذا ينبغي أن يحذر طالب العلم في مسألة تفسير الآيات، ويبحث في أصول الفقه وفي غيرها من علوم الآلة حتى يعرف. فهنا لابد أن تجمع من الآيات. الثاني، خمس دقائق،
إذن نقف على هذا، لأن البحث ما زال يعني في الكلام بقية، والله تعالى أعلى وأعلم، وسنتمم البحث إن شاء الله في الدرس القادم، ونذكر لكم الرد والأجوبة على ما استدلوا به. وأيضا في هذه المسألة وهي المندوب لا يلزم بالشروع تفصيلات جزئية سأذكرها لكم، ليس هذا على إطلاقه، سأذكر هذا في تفصيلات جزئية ذكرها العلماء. عندكم أسئلة؟ أو للنساء؟ هل يجوز؟ ما أسمع، تقرب. إخراج زكاة الفطر للمجنون؟ إيش دخل زكاة الفطر للمجنون؟ حتى الصغير تخرج عنه زكاة الفطر، هذه ليس لها دخل في بحثنا، لأن النص ورد فيها. نعم، تخرج حتى عن المجنون، حتى عن الصغير. ها؟ زكاة الفطر لا على وليه، ليس من ماله، على كل أهل بيت صدقة، صدقة الفطر على هذا واضح، فإنه يخرج عنه، هذا ليس له دخل في بحثنا. ها؟ تقول هل ختان الأنثى هو للوجوب أم للاستحباب، وهل يأثم من ترك هذه السنة؟ نقول ختان البنت فيه تفصيل عند أهل العلم،
ذكر هذا الحافظ ابن حجر وجمع من أهل العلم، وهو الأصل في الختان بأنه واجب على الرجال والنساء، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، وما وجب على الرجال فهو واجب على النساء، ويأتم من ترك ختان البنت، لأن هذا يؤدي إلى مسائل كثيرة وتعلم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج. استنبط العلماء من هذه العلة أحظى للزوج لأنه في البلاد الباردة لا ختان. لماذا؟ قالوا لأنه في البلاد الباردة تكون الحشفة قصيرة، فإذا قطعت بترت، فما كان أحظى للزوج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفضي ولا تنهكي، أي لا تقطعي كليا. هذه هي العلة. ففي البلاد الباردة ليس بواجب، بل لا ينبغي إذا كانت الحشفة صغيرة، عرفتم؟ وإلا في بلادنا وفي البلاد الجزيرة العربية بشكل عام فإن الختان واجب على الصحيح من أهل من قول أهل العلم. وإلى هذا ذهب ابن القيم وذهب جمع من أهل العلم. تقول هل جلود الحيوانات الغير مستأنسة كالأفاعي والتماسيح إلى آخره التي تدخل في صناعة الحقائب والأحذية هي نجسة؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على أقوال، فقال علماء بأنه لا تطهر وإن دبغت، وذهب آخرون وهو الصحيح إلى أنها تطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، وهذا من صيغ العموم والشمول، أيما إهاب دبغ فهو طاهر، فيشمل جميع هذه الجلود. وهذه المسألة قد بحثناها في غير ما موضع. هذا آخر سؤال. تقول سألتني امرأة عن صيام التطوع، هل يجوز الفطر في النهار وذلك بسبب تعبها أو علة ثانية؟ فأجبتها بنعم لعلمي بأن هذا صيام تطوع، ولكني لم أعرف الأدلة، فهل أنا آثمة؟ نقول إن أجبتيها بنقل فتوى فلا شيء عليك، لأن الأصل أن الإنسان ينقل الفتوى، يقول أفتان الشيخ فلان، قال العالم الفلاني في الكتاب الفلاني، هذا جائز. ولكن إن أفتيتها وأنت ما تعلم الدليل ولم تسمع العلماء وإنما هكذا اجتهدت، فلا شك في الإثم، كما قال شيخ الإسلام من أفتى بغير علم وإن أصاب فهو مخطئ وآثم. مسألة ليست بالهينة، عرفتم؟ فهذه المرأة أصابت في فتواها لا شك، لأنها يجوز أن تقطع، لكن عليها أن لا تتسرع، فإن كانت أفتتها لأنها سمعت العلماء فليس عليها شيء، وإن كانت الأخرى فعليها أن تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة الفتوى ليست بالهينة، تحتاج لها علوم آلة وبحث واستقراء، لأن من شروط المجتهد كما قال العلماء أن يكون مطلع على أقوال أهل العلم ويعرف أقوالهم، حتى لا يقع في إحداث قول ثالث، وحتى لا يخالف إجماع علماء، عرفتم؟ لهذا هذا من شروط المجتهد، وإن شاء الله ستأتينا هذه الشروط. كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ ايش سؤالك قوي؟ انتهى؟ ها؟ هذه ورد فيها حديث جلود السباع، ورد فيها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، لكن ايضا هذا فيه تفصيل طويل من جهة البحث. والله تعالى اعلى واعلى، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في مباحث المندوب، وتكلمنا في الدرس الماضي على مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتقنها، ألا وهي مسألة هل المندوب يلزم بالشروع أو لا يلزم بالشروع. بمعنى إذا دخل الإنسان في صلاة النافلة وأراد أن يقطع صلاة النافلة، فهل يجوز له أن يقطع هذه النافلة ثم إذا قطعها هل عليه إثم ويؤمر بالقضاء أو لا يؤمر بالقضاء؟ قلنا إن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين. أيضا من الرد الذي نقوله لهم، نقول أيضا ثانيا أو ثالثا لأننا قد بينا لكم قراءة القرآن. قال ابن عبد البر عن الاستدلال عن استدلالهم بالآية، من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل، هكذا قال ابن عبد البر، قال فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها على قولين. من أين لكم بهذا القول الثالث الذي أتيتم به؟ عرفتم؟ كيف تأتوا بقول ثالث أنتم لم تسبقوا إليه؟ قال فإنهم اختلفوا فيها على قولين، فأكثرهم قالوا لا تبطلوها بالرياء، أي لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، لأنكم تعلموا أن هذا الشرك خفي وهذا الشرك مبطل للعمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عرفتم؟ فدل هذا على أن هذا الرياء مبطل، واضح؟ إذن هذه الآية ليس لكم فيها دليل، لأن العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول، طبعا انتم اخذتم الرد الاول، والرد الثاني الان الرد الثالث ما هو؟ ما قاله ابن عبد البر، ما قاله ابن عبد البر، قال فاكثرهم قالوا بالرياء لا تبطلوها بالرياء، واخلصوها وهم اهل السنه، وهم اهل السنه، هؤلاء اهل السنه فسروها بهذا، قالوا لا تبطلوا اعمالكم بالرياء، يا من آمن وأسلم لا تبطل هذا العمل الذي أقدمت عليه بريائك، لأن هذا مبطل للعمل وليس له دخل في مسألة المندوب، أن هذا التفسير ينصب على ذلك، فكيف تعمم في آية جاءت في شيء خاص؟ كما أنه لا يجوز تخصيص العام إلا بدليل، كذلك لا يجوز تعميم الخاص إلا بدليل. عرفتم؟ وقيل لا تبطلوها بالكبائر، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة قاتلهم الله، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر مرتد، فلهذا قالوا لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر فترتدوا. ضروب لهذا ينبغي لطالب العلم الذي يقرأ في التفاسير أن يكون على حذر، كتفسير الكشاف مثلا، لا شك أنه عالم في اللغة إمام، لكن يدس السم
في العسل أو في السمن. فهذا الرجل معتزل العقيدة، من لم يتعلم العقيدة السلفية الصحيحة فبمجرد قراءته للكشاف سيناطح عنه وينازع عنه ويحارب عنه. لماذا؟ لأنه رجل بليغ فصيح يعرف كيف يصطاد من يقرأ. هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر هذا وبين بأن كثير من الناس قد يقع في زلات هؤلاء لقوة بلاغتهم وفصاحتهم من حيث لا يشعر. لهذا من يريد أن يقرأ هذا الكتاب عليه أن يتحصن، عليه أن يتحصن. وكذلك التفاسير الأخرى التي فيها التأويلات، التفاسير التي لم تفسر خاصة آيات العقائد على ما فسره السلف رحمهم الله تعالى، بل تأولوا المعاني في الصفات بتأويلات تخرج النصوص عن ظاهرها. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يحذر وأن لا يأخذ من كل أحد ويقرأ لكل أحد إلا إذا كان قد تحصن وأصبح طالب علم يستطيع أن يميز الغث من السمين. هنا نقول له اقرأ، لكن أنت في بداية الطلب ولم تتأصل في العقيدة ثم تقرأ ثم تقول ما شاء الله هذا القول جميل، أي نعم جميل، لأنك جاهل. كثير من الناس يقول أنا أسمع للشيخ الفلاني في التفسير أو في غيره يقول ما شاء الله إمام في التفسير. نقول نعم هو إمام بالنسبة لك لأنك جاهل، لكن لو تعلمت العقيدة الصحيحة لعرفت أن الرجل عنده تأويلات في الأسماء والصفات. فلا تغتر تقول ما شاء الله هو إمام في التفسير وهو يأتي لك ببلاغة وفصاحة ثم يجرك إلى تأويل الأسماء والصفات من حيث لا تشعر. انتبه، لا تغتر بهذه النعرة فلان إمام وفلان وفلان. لا، ما وافق الكتاب والسنة على منهج السلف، على منهج سلف الأمة فهو الإمام. أما من خالف فكيف يكون إمام وهو مخالف لأئمة الهدى؟ أن له ذلك، عرفتم؟ فلا تنجروا. انظر إلى المعتزلة ماذا فعلوا؟ قالوا ولا تبطلوا أعمالكم بالكبائر. من لم يعرف العقيدة السلفية الصحيحة يقول نعم هذا القول سليم. لماذا؟ لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر، احذروا، لأن الآيات قد وردت والأحاديث في من ارتكب الكبائر. إذن لا تبطلوا ما فعلتم بإقدامكم على الكبائر فتبطلوا ما مضى من الأعمال. نقول لا، هذا غير صحيح، عرفتم؟ لهذا ينبغي أن يتحذر طالب العلم. المهم، قالوا لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر. قلنا من هم المعتزلة؟ قال الإمام أحمد قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر، انتبه انتبه إلى قول هذا الإمام، إمام أهل السنة والجماعة الذي أوذي في فتنة عظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى في فتنة خلق القرآن وصبر وجاهد حتى أظهره الله سبحانه وتعالى. لهذا رحمه الله تعالى لو قال بقولهم لوجدت كثير ممن يقول الآن بخلق القرآن، لكن رحمه الله صبر وجالد وقال إن القرآن كلام الله، إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت مسموع، لا كما يقول بعضهم حديث نفسي، ولا كما يقول بعضهم كالمعتزلة والخوارج ومن شاكلهم، إنه مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال بعضهم الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام وألقاه على جبريل فنزل به، خلقه. وقال آخرون وهم أشد منهم والعياذ بالله أنه حديث نفسي علمه جبريل وأعلمه الله إياه بدون أن يتكلم فنزل به جبريل على محمد، كأن الله عاجز لا يستطيع أن يتكلم. وهو سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع الكلام النفسي، الكلام المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه. فمن أين لكم بهذه الترهات وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي ليس عليها دليل؟ عرفتم؟ إذن أهل السنة يثبتوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به بحرف وصوت مسموع ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عرفتم؟ فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه، ولا تحرفوا الكلمة عن مواضع. قال الإمام أحمد: لولا أن المسألة أخشى أن نخرج وندخل في عقيدة لا تكلمنا، لأن العقيدة هي أصل الدين وهي أساس الدين، فلهذا لا بد أن نتكلم وإن كان هذا في أصول الفقه، لأن أمر العقيدة ليس بالهين والله، هذه هي محل دخول الجنة ودخول النار. عرفتم؟ فلا بد من تصحيح العقيدة الصحيحة على منهج سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر ما دون الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة. هذا قول عظيم. كل ما كان دون الشرك فإن العمل لا يحبط به. عرفتم؟ هذا كلام الإمام أحمد. قلنا لا تحبط حسنة مكتوبة لأن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أجرا عظيما. نعم، يقولون يعني أهل السنة إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا هو كلام أهل السنة. الآيات النصوص دل على ذلك، كما وعد به الكريم جل وعلا. وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات. هذه قاعدته، وهذه قواعد الخوارج، خوارج هذا الزمان أو خوارج من مضى، لأن في هذا الزمان في خوارج يوجد ومعروفون من هم. في هذا الزمان يوجد خوارج، وكذلك في ذاك الزمان، والمعتزلة أيضا في زماننا هم موجودون. لا تظنوا أنهم ليسوا بموجودين أو ليسوا موجودين، لا، هم موجودون الآن، وإن كانوا لا يعلنوا بأنهم معتزلة، ولم نسمع أحدا يفتخر بذلك إلا أظن كما نقل عن هذا السخار، ولا أعلم أن أحد يفتخر بأنه معتزلي، لأن المعتزلة معروف ما لديه، لكن الأفكار هي موجودة في تأويل الأسماء، في رد القرآن بالعقل، في أمور كثيرة، إلا من رحم الله. قلنا على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات ولو كان مثل زبد البحر. انظروا، حجر واسع، لأنهم أبطلوا جميع ما تقدم. رجل يصلي ويصوم وقع في محرم، في زنا مثلا، والعياذ بالله، جميع الأعمال حبطت بالله تعالى. هذا كلام يقال صحيح؟ إذن ما فائدة الحدود التي هي الجلد؟ لو كانت الردة، لو كانت هذه كبيرة يكفر صاحبها لقلنا له اقطعوا رأسه، لا تجلدوا أيضا. إذن إذا كان رجل غير محصن، عرفتم؟ هذا يرد على خزعبلاتهم، وهذه أقوال يعني من تمعن فيها وجدها من أضعف الأقوال، بل هي باطلة مردودة في الكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. قال: وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زبد البحر، لأنهم يقطعون بخلود الفاسق في النار.
وسلب سمة الإيمان عنه، لأن المعتزلة من جهلهم عندهم خمسة أمور: عندهم التوحيد، وعندهم العدل، وعندهم منزلة بين منزلتين، وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم بأن الوعيد يمضي لابد. هذه خمسة أصول تنبني عليها عقائد المعتزلة. لكن ما هو التوحيد؟ هو تعطيل الأسماء والصفات، عرفتم؟ ما هو العدل عندهم؟ ما هو العدل؟ بأن يكفروا صاحب الكبيرة. ما هو الأمر؟ حدث ولا حرج، كلها مخالفة لما عليه سلف الأمة، عرفتم؟ ومن جهلهم لما أتوا الخوارج، يعني كما يقال هم أرجل منهم في التصريح بأن صاحب الكبيرة كافر، هم ما شاء الله قالوا لا نحن أعقل. ما هو العقل الذي لديكم أيها المعتزلة؟ قالوا هو بين منزلة، هو في منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. ما شاء الله، هل هذا موجود في القرآن؟ هل هذا موجود في السنة؟ هل هذا موجود عند الصحابة بأنه منزلة بين منزلتين؟ هذا لا تجده. سلمنا لكم بأنه منزلة في النهاية، نهاية المطاف والمآل في الآخر، أين هو؟ قالوا خالد في النار. ما شاء الله، إذن هو كافر. انظروا إلى جهلهم، ادعوا العقل وهم أجهل من بكرة أبيه. هذا يدل على تناقضهم، لأنهم لم يسلكوا ما سلك السلف الصحابة ومن سار على نهجهم. لو سلكوا هذا الطريق لنجوا وارتاحوا من هذه الخزعبلات. نقله عنه يعني عن الإمام أحمد ابن المنير الإسكندري المالكي في كتابه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. هذا الرجل المالكي العالم السلفي نقش جميع ما تكلم فيه الزمخشري في كشافه هذا من الاعتزاليات، وهذا قد أخرجها، عرفتم؟ وبين عقيدة أهل السنة فيها. راجع هذا في كتاب الكشاف في المجلد الثالث في 38 و500. نرجع إلى بحثنا في مسألة المندوب. إذن ليس في الآية دليل على ما قالوه، إذن ليس في الآية دليل على ما قالوه من أن المندوب يلزم بالشروع، عرفتم؟ حيث إن الآية، إذن قلنا ليس في الآية دليل على ما قالوه من أن المندوب يلزم بالشروع، حيث إن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالرياء، خاصة في إبطال الأعمال بماذا؟ بالرياء. وهذا هو مذهب من؟ أهل السنة. فلا تعمموا، عرفتم؟ فنقول لهم لا تعمموا هذا. إذا كانت هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم واردة في الرياء، فلا يجوز لكم أن تعمموا، عرفتم؟ واضح؟ فهذا هو كلام ابن عبد البر، قال من فسر فإنه جاهل بأقوال السلف، لأن السلف انقسموا على قسمين: قسم وهم أهل السنة قالوا الرياء، وقسم وهم المعتزلة قالوا الكبر، عرفتم؟ الرد الثالث على الآية، الرابع ما في شيء: لا نسلم لكم بأن النهي هنا للتحريم. نقول لهم نسلم لكم بأن الآية عامة في جميع الأعمال. أولا قلنا في قراءة القرآن تذكر، الثانية في أن هذا مختص بالردة، الثالث أن هذا مختص بماذا؟ بالرياء. الرابع نقول لهم سلمنا لكم جدلا بأن الآية عامة في جميع الأعمال الواجب والمندوب، سلمنا لهم جدلا. فنقول لا نسلم لكم بأن النهي هنا للتحريم في النفل، يعني نسلم لكم بأن الأمر هنا عام، النهي عام يشمل الواجب والمندوب. لكنهم قالوا وليس الأصل في النهي التحريم، قلنا بلى. قالوا إذن
دل هذا على أنك على أنه لا يجوز إبطال الأعمال بعد الشروع. نقول لهم سلمنا لكم جدلا بأن الآية عامة في الأعمال في جميع الأعمال، لكن لا نسلم لكم بأن النهي هنا للتحريم في النفل، لا نسلم لكم بأن النهي هنا للتحريم في النفل، بل يحمل على التنزيه، عرفتم؟ لا على التحريم. هذا في النفل، أما ما عداه فيبقى على التحريم. واضح البحث ولا؟ عرفتم البحث؟ نقول نسلم لكم بأن النهي هنا عام في جميع الأعمال، لكن نحن نخرج النوافل من هذا النهي ونقول يبقى في الواجب ويبقى في الأمور الأخرى. قد يقول قائل ما دليلكم على إخراج النفل؟ نقول والصارف للنفي والصارف للنفل من جواز إبطاله أو على جواز إبطاله من التحريم إلى الكراهة الأحاديث السابقة التي فيها جواز قطع النفل، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لا شك، الأحاديث السابقة التي فيها جواز قطع النفل من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصيام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن بقوله جواز قطع النفل، وقاس عليه أيضا المتطوع في الصدقة، فدل هذا على أن النفل خرج من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فحملت النفل على الكراهة وليس على التحريم، عرفتم؟ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. فالآية كذلك ما ثبت عن السلف كما بينت لكم، وأيضا يؤيد ما ثبت عن السلف في جواز قطع النوافل، وهم أعلم بالتفسير من غيرهم، فهم أخرجوا نقول لهم النوافل من هذا النهي، عرفتم؟ واضح لكم. فالآية عامة والأحاديث خاصة في النفل، الآية عامة والأحاديث خاصة في النفل، وإذا تعارض العام مع الخاص ماذا يقدم؟ قدم الخاص جمعا بين الدليلين، هو الأصل، تعارض عام وخاص ما ننسف الخاص بسبب العام، لا بالعكس، ينسب جزء من العام بسبب الخاص، عرفتم؟ يحمل العام على الخاص لا أنه يذهب بالخاص بسبب العام، عرفتم؟ فعلى هذا فإنه يجوز لمن شرع في المندوب أن يبطله ويقطعه، بلا إثم ولا قضاء، بلا إثم ولا قضاء، حيث إن الآية للتنزيه في النفل، عرفتم؟ فنقول لهم هذه أربعة أجوبة على هذه الآية، أربعة أجوبة في استدلالكم على أن النذر يلزم بالشروع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، عرفتم؟ إذن الآية ليس فيها دلالة على ما قلت. انتهينا من دليلهم الأول، نشرع في دليلهم الثاني، نشرع نقول واستدلوا ثانيا، هم ما تركونا، قالوا أنتم ما شاء الله تأتوا بأدلة وتظنوا بأننا لسنا فقهاء ولسنا علماء ولسنا بأصوليين، لا نحن معنا أدلة نحاجكم، قلنا لهم هاتوا الأدلة، إن كان الحق معكم صرنا إليكم، وإن كانت هذه الأدلة من الأدلة التي ليس فيها دليل فنبين لكم إن شاء الله نسف ما استدللتم به. إذن الآية عرفتم الجواب عليها، عرفتم؟ ننتقل الآن إلى دليلهم الثاني. استدلوا ثانيا بما رواه الترمذي وغيره عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. إلى قولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما آخر مكانه. قالوا ها أنتم تقولون الندب ليس فيه قضاء وليس فيه إثم، لو كان ما في قضاء وما في إثم كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر حفصة بالقضاء؟ قال لهم اقضيا يوما مكانه. قالوا ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة أن تقضيا يوما مكانه، فدل على أن المندوب يلزم بالشروع وهو المراد. الآن لابد أن نبدأ بالجواب، فنقول والجواب على هذا الاستدلال من وجهين، والجواب على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول من وجهين، أول أن الحديث ضعيف مرسل لا يفرح به، عرفتم؟ الحديث ضعيف مرسل، والمرسل من قبل الضعيف لا يحتج به، قد ضعفه الحفاظ الجهابدة. حفاظ أصحاب هذا الفن، ليس أنتم فقهاء فقط، لا، أصحاب هذا الفن وهم المحدثون قد ضعفوا هذا الحديث وهم أدرى بفنهم، كما أنتم تحاجوا المحدثين وتقولوا يا محدثون نحن نحاجكم بالعام والخاص وغير من هذه القواعد التي عندنا، هم يقول لكم أيضا نحن نقول هذا هو فننا، لا تتجرؤوا، ليس لكم ذلك. حديث عندنا هذا ضعيف مرسل، اقبلوا ما نقول، عرفتم؟ قد ضعفه الحفاظ الجهابذة. قال النسائي عن وصله هذا خطأ، يعني الحديث ليس بموصول. وقال الترمذي عن إرساله وهو أصح. ما معنى أصح؟ أي في الإرسال، يعني هذا مرسل ليس موصول، يعني الإرسال أصح من الوصل، عرفتم؟ الإرسال هو ما قال فيه التابعي أو من كان دون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ومن قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما دون التابعي فهو يكون منقطع ويكون مقطوع عليه، عرفتم؟ يكون مقطوع، وكذلك هذا يدخل في قسم المقطوع. قلنا وقد قال الترمذي عن إرساله وهو أصح، لأن ابن جريج سأل الزهري عنه فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا. هذا الزهري هو اللي راوي الحديث، قال أنا ما سمعت هذا من عروة، عرفتم؟ فدل هذا على أنه ليس بموصول. قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا. وقال الخلاب اتفقت ثقات على إرساله وشذ من وصله،
عرفتم؟ وشد من وصله.
قال الحافظ ابن حجر: وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا. وتوارد الحفاظ قلنا على الحكم كما قال الحافظ بضعف حديث عائشة هذا. راجع ما مضى وغيره في فتح الباري، يعني الحافظ تكلم على هذه المسألة أيضا وذكر أقوال كثيرة في المجلد الرابع في 50 و200، وضعفه كذلك الإمام النووي، ضعف هذا الحديث أيضا الإمام النووي في المجموع، ضعف هذا الحديث أيضا الإمام النووي في المجموع، كما في المجموع في المجلد السادس في 49 و400. والشيخ ناصر رحمه الله كما في ضعيف الترمذي رقم 18 و100. عرفتم؟ إذن هذا الحديث ضعيف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول: وعلى فرض ثبوت هذا الحديث، سلمنا لكم جدلا أن الحديث ثابت، جدل، باب الجدل واسع، عرفتم؟ يعني هذا من باب الجدال. يعني نقول لهم: وعلى فرض ثبوت هذا الحديث ليس لكم فيه دليل. لماذا؟ فإن قوله صلى الله عليه وسلم اقضيا يحمل على الندب لا على الوجوب، يحمل على الندب لا على الوجوب. والقرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب الأحاديث التي وردت من قوله وفعله في قطع الندب. عرفتم؟ الأحاديث، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قطع؟ وليس قال الصائم تطوع أمير نفسه؟ فنقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقضي يحمل على الاستحباب. ما الصارف له؟ الصارف له من فعله أنه قطع، لو كان واجب ما قطع، ولو كان واجب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه. فدل هذا على أن أقضي هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فدل هذا على أن المندوب لا يلزم بالشروع، لأنه يلزم بالشروع على سبيل الندب لا على سبيل الاستحباب، وهذا نقول به نحن. عرفتم؟ واضح وجه الاستدلال؟ فنقول لهم: ليس لكم فيه دليل. استحباب ما في إشكال، استحباب نحن نسلم لك، يجب لك أن تقضي استحباب، لكن هل هذا من باب الإلزام والوجوب بأنه يلزم كما قالوا هم؟ قل لا، نحن نقول أصلا إذا دخل الإنسان في النفل يستحب له أن يتم، هذا نحن نقول به، ما نخالفكم في ذلك. فاقضي هذا يدل على الاستحباب، فالمندوب يلزم بالشروع على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. عرف؟ ما الصارف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقضي إن صح هذا؟ الأحاديث ما يكفيكم النبي صلى الله عليه وسلم قطع، ما يكفيكم قال الصائم المتطوع عن نفسه، ما يكفي هذا؟ فدل هذا على أنه اقضي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، هذا واضح في الجمع بين الأدلة ولا يختلف حتى هنا في ذلك.
ايش دخلت في فرق رمضان؟ لا هو ما يقصد قضاء رمضان، ايش دخل قضاء رمضان؟
يحتمل،
لكن هم بحثوا هذا في النفل. عرف؟ ولا أظن عائشة وحفصة أيضا يقطعان صم واجب، لأنهم يعلمان لأن الواجب يلزم بالشروع. عرف؟ فهذا مستبعد عنهما، وإن كان هذا وقد ورد في خاطري قبل أن أخوض في هذا، لكن رجع وقلت في نفسي هذا بعيد، لأن عائشة رضي الله عنها وحفصة من الصعب جدا أن تقطع أمر فرض عليها واجب. عرف؟ فالمسألة تبقى في الندب لا في الواجب. لا أو ولا، اتركونا نقول. قلنا على سبيل الصرف له من الوجوب إلى الاستحباب، ما الذي صرفه؟ الأحاديث التي وردت من قوله وفعله الصحيحة الثابتة من أن المندوب لا يلزم بالشروع. عرفتم؟ هذا واضح في أن عقضية يحمل على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. عرفتم؟ ليس لهم دليل. ايش عندك عمر تريد تقول؟ ايش تريد تقول او ايش؟ نعم ما في شك، لكن ما نستطيع نقول عائشة كانت تصوم قضاء وقطعت، لأن هذا بعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها تدخل في واجب ثم تقطع، عرفت؟ هذا بعيد عن عائشة، ما نستطيع نقول هذا، واضح ولا؟ واستدلوا ثالثا، الآن نأتي إلى دليلهم الثالث، انتبهوا. الآن ذكرنا دليل الأول الآية وذكرنا الرد من أربعة أوجه، الدليل الثاني الحديث وذكرنا الرد من وجهين، ما تركونا، قالوا أيضا عندنا أدلة أخرى، ما هي أدلتكم أتعبتمونا؟ قالوا خذوا الدليل الثالث، أن النفل يلزم بالشروع قياسا على النفل المندوح، عرفتم؟ قالوا أليس الرجل إذا نذر أن يصوم يوما لله أصبح هذا واجب عليه؟ قلنا لهم بلى. قالوا لماذا؟ لأنه ألزم نفسه به فأصبح واجب، كذلك المندوب إذا شرع فيه هو الذي ألزم نفسه في الدخول فيه، هل أحد ألزمه بأن يدخل فيه؟ الجواب ما في أحد ألزمه، هو الذي أدخل نفسه في المندوب، ما دام دخلت في المندوب أنت ألزمت نفسك بأن تتم هذا المندوب، كما لو نذر أن يصوم النفل هو الذي ألزم على نفسه، عرفتم وجه الاستدلال؟ واضح وجه الاستدلال؟ هذا هو استدلاله. قالوا على النفل المنذور، فكما أن النذر كما أن النفل المنذور صار لله تعالى تسمية، صار لله تعالى تسمية بمنزلة الوعد، فكذلك النفل الغير منذور صار لله تعالى بمجرد الفعل وهو الأداء فلا يجوز قطعه، هذا هو استدلاله، عرفتم استدلاله؟ ما هم قالوا أليس إذا نذر أن يصوم يوما لله أو نذر أن يصلي ركعتين أصبحت هاتان الركعتان واجبتين؟ ما الجواب؟ لا بلى. قالوا ما الذي أوجبه عليه؟ هو الذي أوجب على نفسه بمجرد أنه قال نذر، هو الذي أوجب على نفسه. قالوا كذلك المندوب، نحن نقول ما يلزم إلا إذا دخل وشرع فيه، فهو الذي شرع فيه فألزم نفسه به، فقاسوا النفل بالشروع على النذر، عرفتم ولا؟ عرفتم؟ الجواب يقال إن هذا القياس قياس مع الفارق، إن هذا القياس قياس مع الفارق، وهو قياس فاسد. من يقيس نفل على واجب؟ ما العلة المشتركة أصلا؟ أنتم قلتم بأنه إذا نذر الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك ألزمتموه، وإذا لم يفعل أذن، هذا الذي نوى أن يفعل المندوب وشرع فيه هل أصبح واجب؟ لم يصبح واجب، فكيف تقيس هذا على ذا؟ يسمع الفارق، ليس هناك علة جامعة